بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل تأملاتنا في نبوة أرميا الإصحاح الأولين. أفكركم أرميا تنبأ قبل ربنا يسوع بحوالي 600 سنة. جه بعد سبي أشور وقبل سبي بابل، وأثناء نبوته حضر سبي بابل وتألم لحريق الهيكل، وشاف بعنيه الشباب اليهودي وهو طالع في السبي. أرميا كان شاب صغير لما جات له النبوة وكان خايف منها، ومن هنا بيجي الأول إصحاح تشجيع من ربنا لأرميا أنه ما يخافش من النبوة. قال له: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. وبعدين هو قال له: يا سيد الرب، أنا لا أعرف أتكلم، أنا ولد. فربنا قال له: إلى كل من أرسلك تذهب، والكلام الذي أضع في فمك تقول. بعد كده لمس فمه وقال له: ما تخافش، أنا عملت منك مدينة حصينة وصور نحاس، وشجعه. وبعدين شفنا ان ربنا كشف لأرميا على رؤيتين. الرؤية الاولى رؤية مشجعة جدا، قضيب لوز، عشان يقول له انه انا ساهر على كلمتي لأجريها. يعني ما تخافش، انا مسؤول عن الثمر، انت تكلم وانا هشتغل، انت عليك ترمي البذرة وانا اطلع الثمر، وأنا سهران على كلامي عشان أطلع منه ثمر. الرؤية الثانية لما شاف قدرة قدر منفوخة من ناحية الشمال، وكانت إشارة إلى الأيام الصعبة اللي جاية عليهم من ناحية الكلدانيين أو البابليين، وقال له أنه أنا زعلان على الشعب، وعشان كده هيجوا ويكسروا مجد إسرائيل. وصلنا لعدد 17 و18. أما أنت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما أمرك به، لا ترتاع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. نطق حقويك، قلنا يعني خليك قوي، خليك مستعد، خليك زاهد في الحياة، وقوم اتكلم اللي أنا هقوله تقوله. وبعدين قال له: ما تخافش، عدها له تاني، لأنك لو خفت هسيبك تخاف لألا أريعك أمامه. ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض. طبعا ده بالنسبة لواحد زي أرميا تشجيع، لأنه هو مهزوز وصغير وملوش في الخدمة دي قبل كده، وداخل على مأمورية صعبة قوي، يقول له: أنا هعمل منك مدينة حصينة، وهو الواحد عاوز اللي يعني يشجعه، وعمود حديد يعني محدش يقدر يكسرك، وصور نحاس يعني أنت اللي هتحوط على المؤمنين وتبقى بيتحاموا فيك مش العكس. لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض. يعني كل اللي هيمشي وراك يا أرميا هيبقى في أمان، حتى لو كان ملك يبقى الملك هو اللي متحامي في أرميا، أو الكهنة أو الرؤساء أو شعب الأرض. سيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. يحاربونك ولا يقدرون عليك. الواحد كان يقول: طب يا رب بلاش الحرب من الأول، يعني لا يحاربوني ولا يقدروا علي ولا أقدر عليهم. ربنا يسمح لأي خادم أن تيجي عليه حروب، وأحيانا تبقى حروب شديدة، لكن ربنا وعده إيه؟ يحاربونك ولا يقدرون عليك. يعني مش معنى كده أن الخدمة سهلة، هو مش بيقول له أنا هكون معاك يعني مش هتتعب، لا هتتعب، وهيبقى في حروب وهيبقى في مشاكل، لكن مش هيقدروا عليك. زي الوعد اللي بيقوله الكتاب: كثيرة هي أحزان الصديقين. طب ملوش لازمة يا رب الأحزان، لا ليها لازم. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يبقى الحروب أو الأحزان بتخلي الواحد دايما يلجأ لربنا ودايما يجري على الصلاة ودايما شايف ضعف وعجزه، ومن هنا يبقى اتكاله على ربنا أكتر. وربنا عنده وعد أنه لا مش هيقدروا عليك، لو وقعت هتقوم مرة واثنين وألف، لكن في النهاية أنت اللي تنتصر مش هم اللي ينتصر. يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. ممكن واحد يقول طب ما أنا عارف نهاية سفر أرمية، طب ما في الآخر أرمية هيموت، طب ما احنا كلنا هنموت. ده مش معناه ان هم قدروا عليه. هم يقدروا عليه امتى؟ لما يغيروا كلامه، لما يعطلوا رسالته، لما يعني يخلوه هو اللي يمشي وراهم. لكن طول حياة أرمية ما قدروش عليه. ما قدروش عليه يعني ايه؟ فضل يقول حق ربنا ورسالة التوبة وما حدش قدر يغير اتجاهه. قليلين اللي تابوا، والغالبية رفضت، وفي الآخر غالبا رجموا لأنه بيختلفوا عليها. لكن أغلب القديسين والمؤرخين بيقولوا اترجم في مصر على يد اليهود، لكن في الآخر أرمية في السماء منور، ما قدروش عليه. فيحاربونك ولا يقدرون عليك. ساعات تحصل في حياتكم واحد يبقى في شغله يبقى عليه حرب من ناس، يعني إما زمايل أشرار أو ناس مش بيحبوه، أو ينطبق عليه ما اللي قاله المسيح طوبى للمطرودين من أجل البر، أو ينطبق عليه اللي قاله المسيح طوباكم إذا طردوكم من أجل اسمي، يعني إما من أجل البر يعني أخلاقه، وإما من أجل اسم المسيح، وجاي عليه بقى ضغط وحرب. ما تخافش، يحاربونك ولا إيه ولا يقدرون عليك. تتعب شوية، طب وماله تتعب؟ كويس، تعبك ده شركة في ألام المسيح، تعبك ده محسوب عند ربنا حاجة كبيرة بتتصلب معاه، لكن في الآخر مش هيقدروا عليك. أنت اللي هتشوف بعينيك مجازاة الأشرار تبصر، يعني ربنا هيكشف لك قد إيه كل اللي أعدائك دول لا بيقعوا وربنا له حساب معه. لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. تلاحظوا أنا معك دي اتكررت كذا مرة، لأنه دايما الشخص في بداية دعوته بيبقى خايف. يعني نفس الكلام ده لو انت عاوزين بقى تذكروا كويس، روحوا مثلا قرنوا أرمية واحد بيشوع واحد، تحسوا انه نفس الموقف. يشوع بعد موسى كان خايف جدا وحاسس ان موسى مات، طب انا هعمل ايه بعد موسى؟ وموسى ده كان ظهره، يعني كان ثقته في موسى قوية قوي. ففي أول إصحاح برضو ربنا يفضل يقول له ما تخافش أنا معاك، تشدد تشجع، لا أهملك لا أتركك، ما تخافش منهم. نفس الروح بالظبط، ربنا هو هو لما يمشي مع واحد ويشجعه يفضل يقول له أنا معاك وما تخافش وكل حاجة هتمشي كويس. لكن كمان ما يقولوش وعود زائفة، ما يقولوش الطريق سهل، لا الطريق مش سهل، ولا يقول له مش هتتعب، لا هتتعب، ولا يقول له مفيش حرب، لا في حرب، لكن انا معاك. فبدل انا معاك يبقى ما تخافش، في الاخر كده كده هتكسب وترفع راسك. انا معك يقول الرب لانقذك. وصارت الي كلمة الرب قائلا اذهب ونادي في اذني اورشليم قائلا هكذا قال الرب قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. هنا أول بقى رسالة مباشرة، روح بقى قول. طب هنقول ايه بقى؟ احنا هنبتدي بقى، يعني كأن اللي فات ده مقدمة، من هنا تبدأ نبوءات أرمية تجاه شعبه. أول وعظة هيقولها أرمية للناس، ما هو بياخد من ربنا ويقول، قال له كده كلام الذي أضع في فمك تقول. قال له روح نادي على أورشليم. أورشليم عموما في لغة الأنبياء تعامل معاملة الأنثى، ستلاقوا الكلام إيه بالمؤنث مش بالمذكر، لأنها تمثل عروس المسيح أو تمثل الكنيسة، فتلاقوا لغة الخطاب بالتأنيث. قد ذكرت لك، لما تقروها صح تبقى لك، غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية. يعني ايه؟ يعني ربنا بيبص على شعبه بيقول لهم انا فاكر لكم ايام الخطوبة. خطوبة ايه؟ ما هو ربنا بيتعامل مع شعبه على انه دي عروسته وخطبها لنفسه، وفاكر لهم ايام حلوة. وطبعا في رجالة كتير يعني في الخطوبة تبقى ايامها حلوة، وبعد الجواز تبقى ايامها حلوة قوي. فايه؟ فيقولوا قد ذكرت لك ايام خطبتك، لانه في الخطوبة بيبقى الكلام ناعم، وبيبقى فيه نوع من الايه، احترام الشديد، وفي ود وحب وهيام وغرام، وساعات ده كله يطير بعد كده. فكأن ربنا بيتحسر على شعبه. ففي الأول قال ذكرت لك غيرة صباك، الصبا اللي هو عز الشباب، يعني بتبقى المشاعر فيه جياشة. فبيقول للشعب فين أيامكم بتاعت زمان؟ فين المحبة الأولى؟ فين لما كنتوا خارجين ورايا؟ طبعا ربنا قدامه مشهد زي مثلا يوم عبروا بحر الأحمر، ما دي أيامهم الأولى، ومريم مسكت الدف بإيديها والشعب كله هتك تسبيح. ولغاية النهاردة المحبة الأولى دي احنا بنسبح الهوس الأول، لأنه كان عاجب ربنا ازاي دول فرحانين قوي بالخلاص، ومقدرين قوي العبور الفصح، وطايرين من السعادة، وعمالين يقولوا فلنسبح الرب لأنه بالمجد تمجد. غيرة الصبا يعني كانوا بيسمعوا الكلام، قال لهم تعملوا الدم ازاي، عملوا الدم على الباب، وتذبحوا الفصح ازاي، ذبحوا الفصح وطلعوا ورا موسى. الخضوع مع التسبيح مع الحب ده غيرة الصبا. سماها كلمة تاني قال محبة خطبتك، يبقى غيرة الصبا هي ذاتها محبة الخطوبة. يعني أيام الأولى في التعارف كانت أورشليم عاشقة لله، أو كان الشعب اليهودي بيقدم ذبايح لله برضا بحب. طبعا في الوقت بتاع أرمية الدنيا نشفت خالص، لا في حب ولا في التزام ولا في خضوع ولا في تسبيح ولا في احترام. فبيقول أنا بفتكر لكم أيام زمان. كلام ده ينطبق علينا بدرجة، لأن في العهد الجديد شفنا في رؤية 2 اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، وبعدين يقول له إيه، عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. يعني إذا نفس الفكرة، أنه ممكن عهد قديم أو عهد جديد ربنا يبقى صعبان عليه أن في وقت كنا أحسن من كده. وكل واحد فينا يقدر يبص لحياته هيعرف يعني إيه غيرة الصبا أو محبة الخطوبة. في وقت كان القداس مشاعرك فيه أحلى من كده، في وقت كانت المزامير طلع من قلبك أحلى من كده، في وقت كنت تنزل الخدمة بنشاط وحماس أجمل من كده، في وقت كنت سخي في عطائك أكتر من كده، في وقت كانت توبتك التوبة صادقة قوي أكتر من كده. طب ما هو دي غيرة الصبا. زي راجل بيقول لمراته فين أيام زمان كانت أي حاجة ترضيك. عشان كده يكمل الكلام بيقول إيه، ذهابك ورائي في البرية. يعني يا أورشليم أنا ما كنتش بفسحك في الأول، ده أنا طلعتك ورايا في الصحراء وكنت فرحانة. ما هو بداية علاقة هذا الشعب بالله بدأت في أبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم علاقته إيه بربنا؟ طلع وراه في البرية. بس بالنسبة لربنا دي أجمل أيام هذا الشعب، الممثل في جد إبراهيم اللي قاعد معاه في الصحراء يحكي معاه ويعيش معاه في وحدة وفي عشق إلهي. قال هي دي الأيام، هو ده الشعب. بس للأسف ولاده ما طلعوش زيهم. أو في بداية خروج شعب إسرائيل برضو كان إيه، حبوا ربنا وموسى يتقدمهم وعمود نار وعمود سحاب، وبعد شوية لا دخلنا في عجل ذهبي ودخلنا في قولة نرجع مصر تاني. فهنا ذهابك ورائي في البرية، يعني يا أورشليم كنت قبله الحر والعرق والمشي في الصحراء وكنت فرحانة. دلوقتي بعد ما سكنتكم كنعان واديتكم خير الأرض ووصلتكم للي كان نفسكم فيه، دلوقتي مش لاقي فيكم حب، مش لاقي فيكم صدق. فين صلواتكم؟ فين توبتكم؟ فين مشاعركم الأولى؟ فين الحساسية تجاه الخطية؟ يبقى كل ده ينطبق عليه قول المسيح: ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. يعني الصحراء اللي مشوا فيها دي، إن كان وقت أبونا إبراهيم ولا حتى سينا مع موسى، الأيام الأولى دي أرض غير مزروعة. مرة واحد كده حكى يعني قصته وقال بخجل بدموع يعني: لما كنت فقير كنت بصرخ لربنا يستر علي، ألاقي لقمة لولادي، أعرف أدخلهم مدارس، وكانت صلواتي حارة ومطنيات وأصوام وقدسات، وكانت معدية بالستر بالزق. ولما ربنا فتح علي والدنيا ظاطت بقى وزادت وبقى في خير كتير، بقيت أصلي كروتة، وبقيت مش حاسس أني محتاجه في حاجة، وبقيت أكسل على القداس بالشهور. يوم ربنا يقول له إيه؟ يعني لما كنت غلبان ومزلول في الدنيا كانت صلواتك حلوة، كنت بتحبني أكتر، بقى بعد ما غرقتك خير تحبني أقل. ما هو ده اللي حاصل معانا لما كنا يعني حياتنا في ضيق شديد أو في خطايا كتيرة، يمكن كنا بنحب ربنا أكتر. هل لما ربنا سطر علينا وادانا نعم كتيرة قوي وعمل مننا خدام مثلا وبقت الدنيا مريحة شوية، تروح المحبة ولا تزيد المحبة؟ مفروض لما الإنسان يبص لحياته مع ربنا يبقى محبته تزيد، لأنه مش عارف يقول له إيه. خيرك عليا كتير قوي يا رب، وأنا كنت أستاهل العز ده كله، لكن للأسف الواحد زيه إيه يعني ينسى. ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. ده ربنا بيتحسر كده على شعبه وعلاقته الأولى بشعبه. إسرائيل قدس للرب. يعني في الأصل كانت إيه الحكاية؟ هذا الشعب مختار، مقدس، قدس يعني مخصص مكرس. فقال هو ده الشعب اللي أنا قدسته، هو ده الشعب اللي أنا اخترته، هم دول ولاد إبراهيم اللي حبيته. إيه اللي جرى لهم؟ نفس الكلام علينا، إحنا دلوقتي قدس للرب، مش إحنا كلنا ممسوحين بالميرون والروح القدس فينا؟ فربنا يقول أنتوا كده مقدسين، أنتوا كده تبعي، هم المخكم مش معايا ليه؟ وقلبكم في الدنيا ليه؟ فبيقول إسرائيل قدس للرب. يعني الأصل في الموضوع كده. أوائل غلته، يعني إيه؟ ربنا كان عاوز يقش الدنيا دي كلها، يحصد العالم كله، تبقى كل الشعوب ملك لله. وأول شعب اختاره عشان يبقى بتاعه كان إسرائيل. فهل هو دي القطفة الأولى؟ دي حاجة تزعل. يعني القطفة الأولى للشعوب كانت شعب إسرائيل، على اعتبار هتيجي بقية الشعوب والأمم كلها تعرف ربنا في العهد الجديد، لكن لا طلعوا أطفى ولا ثمر ولا حاجة عدلة. إسرائيل قدس للرب أوائل غلته، كل آكله يأسمون. يعني إيه؟ بصوا بقى، هتلاحظوا في أرميا كل النبوءات أو العظات أو التوبيخات اللي هيقولها ربنا على فم أرميا، هتلاقوا ساعة يعاتب قوي وساعة يصعبوا عليه. فعشان كده أرميا من أجمل النبوءات اللي في الكتاب، لأنه بينقل لنا المشاعر الإلهية. يعني نكتشف قد إيه ربنا ده طيب قوي، صعبان عليه قوي، وبعدين إيه مش هين عليه. فيقول وعلى كده بقى مع كل اللي بيعملوه ده، طب اللي هيمد إيده على شعب ده أنا هعمل فيه كل آكليه يأسمون. يعني إيه؟ واللي يأكلكم ده أنا أكله وأقطعه. كل آكليه آكلي الشعب يأسمون، يعني غلطتهم ما تروحش من قدامي أبدا. طب يا رب ما يستاهلوا، الشعب اللي سابك ده وغدر بيك وما كانش أمين في علاقته بيك، يعملوا فيش اللي يعملوه الشعوب؟ لا، الشعوب اللي هتاكله أنا ليه حساب معاهم. طب ما أنت اللي سمحت يا رب إن الشعوب تاكلهم. قال ما أنا سمحت عشان يتأدبوا، لكن ليا يوم مع الناس دول. يبقى ربنا سمح بتأديب إسرائيل على يد أشور ثم عاد وكسر أشور، وسمح بتأديب يهوذا على يد بابل ورجع كسر بابل. فاهمين الفكرة؟ ليه؟ لأن هو أشور وبابل دول وثنيين، استخدمهم ربنا في تأديب شعبه، لكن هو في صفهم مش في صفهم. طبعا ربنا مش هيجي مع الأشرار أبدا. فبيقول كل آكليه يأثمون، شر يأتي عليهم يقول الرب. يعني ربنا له المجد بيعلن أنا هأدب شعبي، لكن لي حساب مع اللي هيأدبوهم. أنا هأدبهم لكن ده مش معناه أن أنا في صف أعدائهم، أنا قلبي معاهم وهفضل أحبهم. هسيبهم فريسة مؤقتة لشعوب شريرة، لكن الشعوب دي ليها حساب عندي. طب ليه يا رب هتسيبهم؟ قال ما هم مش جايين بالذوق، لازم نأدب عشان يرجعوا. ده أنا بحيلهم، بقول لهم أنتم أيام الصبا، أنتم مخطوبة. اللي يرجع لهوشع، هوشع قال معنى شبه كده، نبوءة هوشع بس دي قبل أرمية بشوية. بيقول ربنا له المجد على فمي هوشع، يقول لإسرائيل أو أورشليم خطبتك لنفسي، خطبتك إلى الأبد، أخطبك بالإحسان والمراحم. وقعد يكرر كلمة الخطوبة، فبرضه ده يؤكد المعنى. ليه؟ لأن في لغة القديسين إحنا نتخطب لربنا طول ما إحنا عايشين هنا، وبالمعنى الروحي المجازي النقي جدا نرتبط ارتباط زيجي به في السماء. يعني إحنا دلوقتي مرحلة خطوبة، بعد الشر في خطوبات بتتفك مش كده؟ بس العيب مش في العريس، العريس والحمد لله لقطة وما فيش زي، هو العيب دايما في العروس. في حالتنا احنا العيب فينا احنا كبشر. ففي واحد يكمل خطوبته ويطلع من الدنيا دي بقى على الزواج الابدي، يعني لزق في المسيح خلاص الى الابد. وفي واحد بعيد عنكم عروسة، يعني نفس بشرية تفك، يعني تكسر الخطوب تطلع من العلاقة دي، تتعب عريسها لغاية ما تزهقوا وتبعدوا عنها. طيب ومين اللي هيخسر؟ العروسة طبعا. فكأن حياتنا على الأرض هي فترة خطوبة لله. ده تعبير استخدمه القديس بولس لما قال إيه؟ خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. يعني القديس بولس كان عامل دور خطبة. خطبة ازاي؟ راجل قديس، ايوه شغلته يخطب كل نفس للمسيح، يعرف كل نفس بعرسها، يوري المسيح الحلو لكل انسان عشان يعشقه، ويقول له الزق في عريسك بكره يبقى ايه؟ حبيبك للابد. فعشان كده كان صعبان عليه بولس برضه لما لقاهم ابتدى يضحك عليهم بافكار غريبه، قال لهم انا بخاف عليكم لاني انا خطبتكم ليه، فمش عاوز حد يضحك عليكم ويبوظ الخطوبة. كانت دي طريقة بولس في الكلام مع ولاده. نقراها تاني. اذهب ونادي في أذني أورشليم قائلا هكذا قال الرب ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. إسرائيل قدس للرب أوائل غلاته، كل آكله يأثمون، شر يأتي عليهم يقول الرب. اسمعوا كلمة الرب يا بيت يعقوب وكل عشائر بيت إسرائيل. أرميا بيتكلم محمول على كلمة الله بالروح القدس. هكذا قال الرب. ثاني عتاب، يبقى العتاب الأولاني أنا فاكر لكم أيامكم الأولى الحلو وزعلان أن أنتوا سبتوا العشرة القديمة والحب القديم. وبعدين العتاب الثاني، ماذا وجد في آباءكم من جور حتى ابتعدوا عني؟ فين لما عريس يقول لعروسته معلش ما هو التشبيه عريس وعروس، فما هو اللي قايل يقول لها طب أنا تعبتك في إيه عشان تعملي في ده كله؟ ماذا وجد في آباءكم من جور؟ جور يعني ظلم، يعني ده أنا لو ظلمتكم ما تعملوش في اللي بتعملوه ده، بس قولولي ظلمتكم في إيه. ماذا وجد في آباءكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا؟ يعني قولولي عملت معاكم ايه وحش عشان تسيبوني وتمشوا وراء الاوثان وتبقوا انتوا نفسكم اوثان. هذه طريقه العتاب. ماذا وجد في اباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا باطلا؟ باطلا هنا يقصد بها اوثان. وصاروا وراء الباطل، وصاروا الاولانيه بالسين يعني مشوا وراء الباطل، والتانية بالصاد يعني تحولوا هم ذاتهم إلى باطل. وخلي بالكم من كثر ما الإنسان بيمشي ورا حد بيبقى شبهه، اللي بيمشي ورا المسيح بيبقى شبهه، واللي بيمشي ورا الوثنية والمادية والإباحية بيبقى شبه الشيطان في الآخر، بيبقى نسخة من الشيطان، بيبقى تمثال زي التماثيل، بيبقى حجر ما بيحسش زي الحجارة. أما اللي بيمشي ورا ربنا بيبقى قلبه طيب زي ربنا ويزداد جمال مع الأيام. فقال صاروا وراء الباطل وصاروا باطلا، هم ذاتهم بقوا ايه نسخة من الباطل ده. ولم يقولوا أين هو الرب، يعني مش لاقي حد يقول فين ربنا ومحدش فاكر لي حاجة حلوة. لم يقولوا أين هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر، الذي صار بنا في البرية في أرض قصر وحفر، في أرض يبوسة يبسة يعني وظل الموت، في أرض لم يعبرها رجل ولم يسكنها إنسان. كأن ربنا بيصعب عليه أحبائي لما يلاقي الواحد فينا نسي ربنا اللي عمله معه. قال مش لاقي حد بيقول فين اللي طلعنا من مصر وغل العبودية، فين اللي عبرنا البحر بمعجزة، فين اللي مشانا في البرية ونزل علينا المن ببلاش، فين اللي طلع علينا المية من الصخرة بمعجزة، فين اللي حرسنا من عماليق والأموريين والشعوب دي كلها، فين اللي خدنا ووصلنا بالسلامة بمعجزة في كنعان. فبيقول أنا مش شايف حد بيفتكر لي حاجة كويسة. يبقى العتاب الأولاني كان فين المحبة الأولى، العتاب الثاني طب أنا ظلمتكم في إيه، العتاب الثالث نسيتولي كل حاجة حلوة عملتها. يبقى ربنا عمال يعاتب، والعتاب ده يمشي معانا لغاية دلوقت، لأننا لما الدنيا بتاخدنا وإحنا بنبقى زي الشعب ده بننسى كل اللي عمله ربنا، وقلبنا بيئسة والمشاعر بتبرد والواحد بتبقى دماغه ملخبطة، وبعدين حتى اللي عمله ربنا طول حياته ممكن ينساه ويعترض عليه. لم يقولوا أين هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر، الذي صار بنا في البرية في أرض قفر وحفر، في أرض يبوسة وظل الموت، في أرض لم يعبرها رجل ولم يسكنها إنسان. يعني عاوز يقول لهم السكة اللي مشيتوا فيها دي ما كانش بني آدم يعدي منها، كان أي إنسان يمشي في سينا أسبوع واحد يموت من كتر العقارب والتعابين أو الشمس أو قلة المية عشان يمشي 40 سنة. طب ما دي حاجة مش طبيعية، وإحنا حياتنا كلها تعتبر زي 40 سنة بتوع سينا، مليانة بركات ومليانة معجزات، كل واحد فيكم قرب منه الموت وبعدين رجع فيها. حد فيكم يقدر يقول عمر ما الموت قرب مني؟ تبقى مش واخد بالك، ده ياما امراض وياما حوادث وياما وياما، وكان يجي لغاية عندك وبعدين ايه يرجع تاني ربنا يقول له لسه. طيب وهو ده ما يستاهلش الشكر والحمد بقية العمر، وده يتنسي ده ان يبقى الموت قريب ليك قوي، ويمكن تكون لو مت في الوقت ده كنت هلكت، ما كانش يبقى لك نصيب في السماء. وبعدين الموت ربنا زاحه عنك وقال ناخد فرصة تاني وتالت ورابع. طب تنسى الحفر اللي عدت عليك، ياما حفر كنت تدخل فيها ما كنتش تطلع وبعدين طلعت منها. دي أرض ما بيعديش فيها بني آدم وانت عديت منها، يعني مشاكل ممكن ما كنتش تعرف تعدي منها أبدا، وخطايا يعني متلتلة لو اتحسبت واحدة واحدة يبقى لا يمكن كنت تكمل لغاية النهاردة. كل ده معناته ايه؟ ان ربنا بيحب ولاده قوي. طب مش نفتكر له حتى الحتة دي؟ يبقى الإصحاح كله عتاب، وعتاب مبني على حب مش على غضب. لا، هو بيقول انا بفتكر لكم الايام الحلوة بتاعتكم، وصعبان عليا ان انتوا يعني مش فاكرين لي حاجة حلوة. طب انا ظلمتكم في ايه عشان تروحوا لغيري وتسيبوني وتخنوني؟ نكمل العتاب. اتيت بكم الى ارض بساتين، وهم بقى دخلوا كنعان، وقف المن ليه؟ الارض خضرة وبتطلع زرع وحاجة ما كانوش يحلموا بيها بعد سنين الصحراء دي كلها. اتيت بكم الى ارض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها، فاتيتم ونجستم ارضي. يعني اداهم ارض، خلاص تبقى ارض كنعان دي المفروض مكان تسبيح دائم لانه ما كانوش يحلموا بيها، فيها حرية، ما فيش عبودية زي بتاعت مصر، وفيها غنى وخير في الارض مش زي الصحراء بتاعت سينا. يقوموا يعملوا ايه؟ ينجسوا الارض. يعني ايه ينجسوا الارض؟ يعني يحطوا تماثيل في الارض ويعبدوها، فتبقى الارض اللي كانت مفروض تبقى مكان تسبيح ومكان شكر تحولت الى نجاسة. رجعت في نجاسة الامم تاني، ما الارض دي كانت نجسة بسبب الوثنية اللي قبليهم، هم بقوا وثنين. اتيتم ونجستم ارضي وجعلتم ميراثي ركسا، يعني الميراث بتاعي بدل ما يبقى ملكي انا سلمته للشيطان، خدت كل العطايا اللي بعملها لكم دي وديتوها لإيد الشيطان. طبعا ديك أقرب إلى الخيانة الزوجية، يعني لما واحدة ربنا يرحم الكل تسيب جوزها وتروح لحد تاني، صعب قوي الشعور ده. فربنا له المجد بيخاطب النفس البشرية باللغة دي عشان يفهموها، ما أصعب الخيانة. طب ما ربنا له المجد، احنا بنخونه لما الدنيا تاخدنا منه، ولما ننساله كل اللي عمله ونعترض عليه، ولما مشاعرنا تبرد وتنشف وتقسى، وقدام الدنيا تبقى مشاعرنا سخنة وعاوزين 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 وكأننا شحاتين ما شفناش عز قبل كده، وكل ده يوجع قلب ربنا. أتيت بكم إلى أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها، فأتيتم ونجستم أرضي وجعلتم ميراثي ركسا. الكهنة دي لينا احنا دي بقى، لم يقولوا أين هو الرب. يعني حتى كهنة اليهود ما بيقولوش فين ربنا، مش بيدوروا على حقي. شوفوا قمة بقى الفساد اللي وصلت له الأمة اليهودية في الزمن ده، إن حتى كهنة دماغهم في الدنيا لم يقولوا أين هو الرب. طب المفروض دول اللي هيعلموا الناس ودول اللي هيتوبوا الناس، وأهل الشريعة لم يعرفوني. وأهل الشريعة دول زي الكتبة في زمن المسيح اللي هم إيه، كانوا يكتبوا التوراة وينسخوها وحافظينها صم، دول مش عارفين ربنا أساسا. صور بقى لما يقول لك حاميها حراميها، مش كده؟ ما دول المفروض حامي الشعب، يعني حماة الشعب روحيا، الكهنة وبتوع الشريعة، كل دول لخبطين. والرعاة عصوا علي. إذن ربنا حزين على شعبه وعلى قيادات شعبه. الكهنة لم يعرفون، لم يقولوا أين هو الرب، وأهل الشريعة لم يعرفوني، والرعاة عصوا علي، والأنبياء تنبأوا ببعل. يعني يوم ما نبي يتنبأ يقول لهم البعل بيقول، وانت بقيت يعني تبع مين؟ فهنا نبي كذاب طبعا، لأنه بيمجد الوثن اللي اسمه البعل، اللي جت منها بعل زبول لقب الشيطان، وده كان أشهر إله للوثنيين. وذهبوا وراء ما لا ينفع. لما الإنسان يبعد عن ربنا بينطبق عليه التعبير ده، ذهبوا وراء ما لا ينفع. بص على واحد بعد عن ربنا والفلوس شغلته زيادة، هتنفعه بإيه؟ هيفضل يجري يجري ويعمل فلوس ويزعل على الفلوس ويتخانق على الفلوس ويطب ساكت، وينطبق عليه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. واحد مثلا مشغول بكرامته يزعل ويتخانق ويدخل في قضايا ومحاكم وعاوز ينتقم لكرامته وراء ما لا ينفع. طيب يا سيدي خلي الكرامة تنفعك وانت في القبر، لما الناس كلها تنساك وتبقى انت شوية تراب، نفعتك بإيه الخناقات دي والزعل على الكرامة والاسم؟ وصلك لإيه؟ ذهب وراء ما لا ينفع. واحد الملذات والشهوات والجسديات واكل عقله، ذهب وراء ما لا ينفع. عشان كده القديس يوحنا يقول هو الدنيا دي فيها ايه؟ فيها ثلاث حاجات. قال ما في العالم الا شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة، ليس من الله الحاجات دي، مش من ربنا، بل من العالم والعالم يمضي. ذهب وراء ما لا ينفع وشهوته معه، اما الذي يصنع ارادة الله فيثبت الى الابد. فهنا ربنا له المجد زعلان على شعبه، بيعاتب شعبه، بيقول حتى الكهنة مش بيقولوا فين ربنا. فين ربنا معناها ايه؟ فين ربنا من الموضوع ده؟ فين رأي ربنا في الحكاية دي؟ فين قرار ربنا في الموضوع؟ لان كل واحد بيقول رأيه، لكن اين هو الرب؟ يعني المفروض دورنا احنا ككهنة ما نقولش مزاجنا، نقول ربنا عاوز يقول ايه، ربنا قال ايه، ربنا ارادته ايه. ده شغلتنا. اهل الشريعة يقول ما يعرفونيش، يعني حتى مش عارفين الشريعة بتقول ايه واسمهم اهل الشريعة. الرعاة بيقول عصوا علي، قلبوا على راعيهم اللي اسمه راعي الرعاة، وقالوا الشعب كله ماشي غلط، ذهبوا وراء ما لا ينفع. لذلك اخاصمكم، شوفوا اللغة الجميلة دي، انا زعلان وهخاصمكم. اخاصمكم بعد، يقول الرب، وبني بنيكم اخاصم. زعلان وزعلان قوي ومخاصمكم انتم وولادكم كمان. طب ايه الخصام بتاعك ده يا رب؟ هو خصام، يعني اخطيت في التعبير، خصام اطفال من كتر طبعا عظمة ربنا وحنيته. هتلاقوا زي ما اتفقنا هيسد وزعلان قوي، وبعد شوية يقول لهم طب ما تركعوا بقى، طب ما خلاص بقى ما تختشوا، انا مستعد اسامحكم على كل حاجة. خصام ايه اللي بتقول لهم ارجعوا ومسامحكم؟ سوى ربنا كده خصامكم، يعني انا زعلان وزعلان قوي. هو فعلا زعلان، بس ارضاءه سهل جدا. ما فيش انسان في الدنيا دي كلها سهل ارضاءه زي ربنا. من طيبة ربنا اكتر واحد ارضاءه سهل. على قد ما بيكره الشر ويزعل قوي من الشر، على قد ما كلمة سامحني بس تدوبه خالص وتنسيه كل اللي حصل. يبقى الابن الضال عامل بلاوي الدنيا كلها، ويرجع لبيت ابوه، ابوه ينسى كل اللي عمله. تبقى السامرية لخبطة عيشتها سنين ملهاش اخر، واول بس ما تقبل منه المية الحلوة ماء الحي خلاص يفرح بيها ويبقى يعني مبسوط وسايبها تخدمه ومكبرها. المخلع بتاع الاسبوع ده يبقى حياته كلها لخبطة، وهو فرحان بانه قام وشال سريره ونسيله كل حاجة. فربنا لما يخاصم ما تخافوش من خصامه، زعل ربنا سهل التعامل معاه. دي بتفكرني بايه؟ بداود النبي لما لقى ربنا زعل منه، فاكرين لما عد الشعب ربنا زعل، وبعدين جاي خيره من ثلاث عقوبات، فقام هو كده ايه بخبرته قال له بص اقع في ايديك انت، ما اقعش في ايدين حد تاني. ليه؟ انا اقدر اغلبك، انا اقدر عليك، انا عارف ان انت طيب. لا البشر لا، مش هلاقي فيهم واحد طيب زيك. انا عارف ان انت كلمتين على دمعتين على سجدتين على نخلص على طول، انما مع الناس لا، ده الناس دي بتقفش وما بتفكش. وفعلا اول ما سجد للارض وابتدى يقدم توبة، الوباء وقف على طول. أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان. ليه؟ لأنه رحيم كثير الرحمة جزيل التحن. وخاصمكم بعد، يقول الرب، وبني بنيكم أخاصم. فاعبروا جزائر كتيم وانظروا وارسلوا إلى قدار وانتبهوا جدا وانظروا هل صار مثل هذا؟ ما زال العتاب مستمر. هيقول لهم طب بصوا بقى، روحوا لفوا في البلاد اللي حواليكم، شوفوا في بلد أنكرت إلهها. إيه ده يا رب، أنت هتقارن نفسك بشوية تماثيل؟ قال وأنا حتى مش طايلة بقى تمثال. ده الوثنيين ما غيروش آلهتهم وأنا شعبي بيغيرني. فمين العتاب ده؟ قال لهم طب روحوا كتيم، كتيم دول ناس وثنيين، وقدار دول ولاد عيسو، دول برضو ما لهمش في ربنا بتوع أوثان. قال لهم لفوا واسألوا في شعب بدل إلهه؟ ده الشعوب الوثنية اللي هي ما بتفهمش خالص دي ما بتبدلش آلهتها، وأنا الإله الحقيقي تغيروني وتجيبوا تمثال مطرحي؟ هل صار مثل هذا؟ هل بدلت أمة آلهتها وهي ليست آلهة؟ عمركم شفتوا شعب بيغير إلهه اللي هو مش إله أساسا؟ طب انتوا عندكم انتم الإله بتاعكم الحقيقي اللي عمل معاكم معجزات وشفتوا منه العز ده كله، هو ده اللي تغيروه؟ أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. ما سماهاش بدل إلهه، بدل مجده، لأنه إلهنا هو مجدنا، هو فخرنا، هو رافع رأسنا، هو زينتنا. وإحنا كمسيحيين فخرنا إيه؟ فلوس. فخرنا مسيحنا. إلهنا هو اللي هيدينا كرامة أبدية، هو اللي لينا. فهل الواحد يتنازل عن مجده وهو مجد حقيقي ويجري وراء مجد بطل؟ ابهتي أيتها السماوات من هذا واقشعري، يعني ده السماء بتبص وهتطق من اللي بيعملوه البشر. ودي بانت وقت الصليب، ان السماء مش طايق المنظر، ايه اللي بيعملوه البشر دول؟ يمسكوا الاله الحقيقي يصلبوه. ضلمت بقى الشمس وزعلت الطبيعة والجبال هاجت والصخور تشققت. ليه؟ عاوزة تقول للبني ادمين انتوا ما بتفهموش، حد يعمل كده؟ فهنا بيقول اقشعري ايتها السماوات، ابهتي ايتها السماوات واقشعري وتحيري جدا، يقول الرب، لان شعبي عمل شرين، يعني مش شر واحد، عملوا مصيبتين. المصيبة الاولى تركوني، والمصيبة التانية بدلوني بحاجة ملهاش اي معنى. تركوني انا ينبوع المياه الحية، والمصيبة التانية لينقروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء. يبقى في شرين كبار قوي في حياة البشر، في حياة شعب إسرائيل، في حياتنا موجودين. لما تنسى ربنا ده شر جامد قوي. ده ربنا ده اللي اداك النفس والعمر، ده ربنا ده اللي ساتر عليك طول العمر، ده ربنا اللي مديك اللقمة اللي بتاكلها والخير اللي في حياتك، ده ربنا اللي جه من السماء فداك، ده ربنا اللي حط روحه فيك، ده ربنا اللي كاتب اسمك في السماء ومش عاوز يمسحه، تقوم تنساه تسيبه؟ وبعدين مش تسيبه بس، لا ده انت تروح تدور على بديل معذبك. يعني يا ريته بديل حتى له معنى. انت رايح عمال ينبوع ميه ببلاش، تحفر بصوابعك وتقطع في ايديك تعمل بير ما بيطلعش مية، وعندك مية ببلاش. فهمتوا الشرين معناها مية؟ الشر الأولاني المية الحلوة بس ببلاش سابوها، والشر الثاني عمالين يحفروا على بير ما بيطلعش مية، فهما متعذبين ومش واصلين لحاجة. أغلب البشر كده، تركوني أنا ينبوع المياه الحية وذهبوا ليحفروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة. آبارا بيكررها كأنها حصرة، يعني آبار يعني المية ببلاش وتروح تعملوا بير. وطبعا انتوا عارفين البير كل ما يجيبش مية يعملوا ايه؟ ينزلوا أكتر، فده مجهود أكبر. طب والمجهود الأكبر وما بيطلعش مية ينزلوا تاني، ايه الغلب ده كله؟ ما الحكاية سهلة قوي، ما هي المية ببلاش اهي وقريبة، كل من يشرب من هذا الماء يعطش، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. إذن تشبيه الماء ده تشبيه قديم، مش بس وقت السامرية والعظة المشهورة بتاعت يوحنا 7 لما قال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. كل ده كان اكتمال كلام المسيح عن الماء في العهد القديم، لأن طعم الحياة بيشبه بالماء، إما ماء حلوة بتاعت ربنا وإما ماء مش ماء. البحث عن الماء لغاية ما تموت وانت بتدور على نقطة ماء، وده اللي عايشين فيه أغلب البشر. يعني أغلب الناس بتدور على السعادة، يقعدوا بقى يدوروا على السعادة في الفلوس والسعادة في المراكز والسعادة في الجنس والسعادة في الإدمان، وبعدين يخلص منهم العمر وهم لسه بيعملوا إيه؟ ينقروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء، والعمر خلص ولسه بيحفروا. والمسيح بيقول طب ما تيجوا، ما أنا هديكوا ماء ببلاش، هديكوا سعادة مش هتكلفكوا المجهود ده كله. صدقوني اللي بيعملوه الناس في البحث عن السعادة في الدنيا لو عملوا قدوا أو نصوا في القرب من الله كانوا يبقوا قديسين وسعداء أكثر من أي حد. إحنا بندي مجهودنا لأمور كتيرة قوي ملهاش قيمة، المجهود ده لو راح في اتجاه ينبوع الماء الحي في الإنجيل في الصلاة في خدمة الناس في القرب من الله طبعا هتبقى حياتنا مختلفة. نكمل العتاب، ما هو الإصحاح كله عتاب. عبد إسرائيل أم مولود البيت هو؟ التساؤلات دي اللي بتبتدي بالآدي بنسميه سؤال استنكاري، هو إسرائيل ده عبد ولا ابن؟ ويقصد إيه ربنا بالسؤال؟ ليه يا شعبي زلت روحك كده؟ ليه سبت نفسك توصل للعبودية وأنا حررتك وعملتك ابن؟ فاكرين لما شعب إسرائيل كان عبد في مصر، موسى دخل لفرعون يقول له ربنا بيقول إيه؟ أطلق ابني البكر على الشعب ده، هو شعب عبد. فربنا دوقهم طعم البنوة وطعم الحرية، قاموا باعوا الحرية ورجعوا عبيد تاني للخطية. فربنا بيقول عبد إسرائيل، من امتى إسرائيل كان عبد؟ ده شعبي، دول ولادي. أم مولود البيت هو؟ لماذا صار غنيمة؟ ليه يا شعبي سبت نفسك للشيطان يستعبدك بعد ما أنا حررتك؟ ليه بعد ما اديتكم البنوة وصرتم أولاد الله ترجعوا عبيد للخطية؟ لاستخدم التعبير ده المسيح له المجد في يوحنا 8 لما قال اليهود إيه؟ كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى. لو إحنا أولاد ربنا يبقى هنقعد في بيت أبونا للأبد، ما هو بيت أبونا يبقى السماء بتاعتنا لأن ده أبونا. طب لو تركنا البنوة وصرنا عبيد للعالم لن تبقى في البيت، العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد. فربنا يبص لكل واحد فينا، ده أنت متعمد يا ابني، ده أنا اسمي عليك، ده أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، يوم ما تعمدت ترجع عبد تاني. تبص للدنيا كأن دول سادتك، سادتك دول إيه؟ دول خدامين تحت رجليك، ده أنا أبوك. عبد إسرائيل أو مولود البيت هو؟ لماذا صار غنيمة؟ زمجرت عليه الأجبال، أطلقت صوتها وجعلت أرضه خريبة. ما خلاص بقى بدل ساب ربنا تطيح فيه بقى كل الدنيا، وفعلا بقت الأسود تدخل وتاكل العيال. في الزمن ده كان بيحصل كده لأن ما عادش فيه الأمان اللي كان ربنا بيأمن شعبه بسبب إن هم سابوه. ويقصد به أيضا هجوم البابليين اللي زي الأسود اللي إيه هيزلوا الشعب. أحرقت مدنه فلا ساكن، بنو نوف وتحفنيس قد شجوا هامتك. حتى مصر، مصر في الوقت ده كانت هي وبابل أقوى بلدين، فكانوا إيه بيتسطروا على شعب إسرائيل خلاص. وشعب إسرائيل ساب ربنا. لما كان شعب إسرائيل مسك في ربنا كله كان يكش ويخاف. وقت داود مثلا لما كان في تقوى وفي عبادة كل البلاد دي رجعت لورا خالص. لكن دلوقتي لا، البلاد دي دخلها الفساد، فبقى البابليين أقوى والأشوريين أقوى والمصريين أقوى، وكل واحد عمال يلطش في الشعب ده يمين وشمال كأنه بالبلدي كده. ما تزعلوش من اللغة اللي هقولها دي. لما الواحد بيبعد عن ربنا بيبقى ملطشة لكل من هب ودب، الدنيا بتهبط فيه وترزع فيه وتخبط فيه. ما انت سبت روحك، زلت نفسك، بعدت عن ابوك ليه؟ ايه اللي طلعك من البيت؟ ايه اللي بعدك عن العز؟ ما انت اللي جبت روحك، فانت صرت غنيمة، كل واحد يعمل فيك اللي هو عاوزه. انت اللي بهدلت روحك لما طلعت بره بيت ابوك. قد شجوا هامتك، يعني ايه؟ كسروا دماغك يا اسرائيل بتوع مصر دول، نوف وتحفنيز دي كانت بلاد وقت الفرعون. اما صنعت هذا بنفسك؟ بصوا الكلمة دي مهمة ازاي، لان ده ملخص الكلام. مش ده اللي انت عملتيه في روحك؟ اما صنعت يا صهيون او يا اورشليم هذا بنفسك؟ في واحد لما يلاقي الدنيا بتخبط فيه يقول له ليه بتعمل فيا كده؟ ربنا يبص له، انا بعمل فيك كده يا حبيبي؟ ما انت اللي بتعمل في روحك كده. هو انا اللي خليتك تشتغل عند الخنازير؟ مش انت اللي طلعت بره البيت فبقيت بتشتغل عند الخنازير؟ تحاسبني انا على اخطائك يا ابني؟ وانا كنت يعني رايد لك السكه دي، ده انا كنت عاوزك تفضل في العز على طول. قد صنعت هذا بنفسك. لما الواحد يدخل في متاعب نفسية من كتر الشر والاضطراب وقلق وخوف ويأس وحزن رديء وكآبة، ربنا يقول له يا ابني ما كنتش عاوز لك كده، انت اللي عملت كده في نفسك، انت بعدت عني، انت كسرت وصاياي، انا مستنيك من بدري ترجع، ده انا مستعد اسامحك واخدك في حضني تاني. لكن انت كل ما تبعد كل ما تتبهدل. أما صنعت هذا بنفسك؟ استركت الرب إلهك حينما كان مسيرك في الطريق. يعني ربنا بيقول مش أنا لما كنت واخدك ورايا ما كانش في حاجة وحشة بتحصل؟ هذا الشعب 600,000 عيلة مشيوا في الصحراء ورا عمود النار وعمود السحاب 40 سنة، كان إيه اللي بيحصل لهم؟ ولا حد يقدر يقرب منهم، مع أنه ما أسهل الاعتداء على شعب ماشي في صحراء، انما مش حد يقدر يقرب لان ربنا ماشي قدامهم. لكن سابوه خلاص، بقى سابوه بقوا فريسة. اما صنعت هذا بنفسك يا اورشليم؟ استركت الرب الهك حينما كان مسيرك في الطريق، والان ما لك يا اورشليم برضو وطريق مصر لشرب مياه شيحور، وما لك وطريق أشور لشرب مياه النهر. يعني ايه؟ لسه هتقولوا نروح مصر ناخد مية؟ طبعا مصر دلوقتي حلوة، انما زمان كانت اشارة الى الوثنية اللي ضد المسيح، لانه ما تنسوش ان الشعب ده كان مستعبد عند الفرعنة زمن طويل. فيقول لهم لسه هتقولوا عاوزين مية مصر او مية أشور، وتفضلوا سايبني انا ينبوع الماء الحي؟ زي مره لسه واحد قريب بيقول لي انا بس لو ربنا جاب لي هجره كندا كل مشاكلي هتتحل. كنت عاوز اقول له مالك وميه كندا وميه مصر وميه اسوان؟ هو الحل مش في الحاجات دي خالص، انت فاهم غلط، انت فاكر الهجره حل، الحل ربنا يا ابني. فانا بيقول مالك ومصر ومية شحور ولا أشور ومية نهر أشور؟ كلها حاجات خداعة. اللي هيحط رجاءه في شيء غير ربنا هيفضل تايه 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 لغاية ما يخلص العمر وهو تايه. فيقول الآن، الآن يعني أقف كده وحسبها، شوف كده بعينيك انت رايح فين. مالك وطريق مصر لشرب مياه شحور؟ ايه اللي منزلك مصر؟ أصل أقول لكم كان في الوقت ده يحصل لي سياسيا، لما شعب إسرائيل يحس أن فيه هجوم هيجي من بابل يقولوا إيه؟ نجري على مصر نتحامى. لو جاي هجوم من مصر يقولوا نجري على بابل نتحامى. طب طبعا دي حاجة تزعل ربنا جدا، لأن المفروض يقولوا إيه؟ نجري على ربنا نتحامى فيه. لكن هما بقت بالنسبة لهم دي قوة غربية وقوة شرقية، وإيه يجروا على القوة اللي عكس التانية. فقال لهم هتفضلوا في اللعبة البيخة دي، مالك وطريق مصر يا صهيون عشان تشربوا مية شحور، ولا طريق أشور ومية نهر أشور؟ يوبخك شرك يا صهيون وعصيانك يؤدبك. يعني شر الإنسان يوبخه، وعصيانه هو سر تأديبه. يبقى حتى ربنا مش بيأدب بإيده، هو نتائج عمايلنا هي اللي بترجع علينا. ما يزرعه الإنسان يحصد أيضا. يعني أم كانت طول النهار تزعق في جوزها وتتخانق معه، وبعدين شايفة ابنها ضاع خالص وعاوزة تقول أبوه السبب، لسه هتقولي أبوه السبب والكنيسة أثرت؟ يا شيخة قولي أنا الغلط فيه، أنا ما احترمتش أبوه، أنا ما كنتش ست كويسة، أنا ما كنتش بصلي، أنا ما ربيتش عدل. الولد بعد عن ربنا. عصيانك يؤدبك. التأديب ده خديه على نفسك، لكن ما تفضليش تدوري تاني على متهم. يوبخك شرك وعصيانك يؤدبك. شرورنا توبخنا، لأن لما الواحد بيغلط في حاجة بتنقح جواها، خطيتي ايه امامي كل حين. فيوبخك شرك، بيقول لصهيون كده، يعني انا مش هوبخك، شرك هو اللي بيوبخك. زي الابن الضال لما كان راجع، هل ابوه وبخه؟ قال له ازاي تعمل كده؟ هو ايه اللي بيوبخه؟ شره اللي عمله وجع قلبه. وعصيانك يؤدبك مجدا للثالوث الأخر.